يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإيمان، يا أهل الذوق والعرفان، يا أحباب سيدي ولد عدنان عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات من الرحيم الرحمن، على أعتاب الذكرى والعيش الهانئ ورحابة الفرح ونور العود الحميد من الرب المجيد في ربيعنا الأنور يحلو قطاف الثمر، لأنه كلام عن سيد البشر. وهذه القضية لا ترتبط إلا بكل إنسان ذاق طعم محبة الحبيب، ولا تعني إلا كل إنسان أدرك حقيقة الجوهر الذي بلغه سيد البشر، فكان عنصر النفع على الكمال في الحس والمعنى. وذلكم من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولئن كان أصل الحب مع بعضنا البعض أن يكون على أساس الحب في الله، فإن حب ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم حب لله. بتقرير المولى في كتابه: أحب إليهم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله. وبتقرير السيد الأعظم ذاته عليه الصلاة والسلام الذي قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى وهي المنطلق وهي الأس وهي الجذر وهي العقيدة أن يكون الله ورسوله، ما قال ثم رسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتسألني: فإن أحببت رسول الله لثوبه، لشعره، لعرقه، لظله، ولا ظل له على فرض، ولا ظل له، وهذا من خصائصه. ولعل لنا كلاما كثيرا في قادمات الأيام عن هذه القضية التي غابت عن ذهن الكثير ممن يدعون حبه ولا يذوقون من معنى الحب إلا قضية الاتباع. أفينكر الاتباع؟ لا وربك، ولكن على أي أساس؟ إنها الحكمة الإلهية أن تتبع من تحب. ومعلوم يا سادة الفرق الكبير بين أتبع من لا أعرف وأتبع من أعرف. والمعرفة جذرها الحب، لأنها ترتبط بسلامة القلب، وسلامة القلب ترتبط بالفطرة السليمة، والفطرة السليمة أصل من أصول التوحيد. ولا وربك ما شاء امرؤ أن يدخل دين الإسلام من غير المسلمين إلا ولزم أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلا بد من الإيمان بالله توحيدا خالصا، ولا بد من الارتباط بسيدنا رسول الله شهادة بنبوته، والتزاما وارتباطا بمحبته لاستمرارية واقع الاتباع. قل للعذول وإن طغى في عدله أعلى محبتي الحبيب ألام، لو أنصف العذال ما عذلوا، ولو ذاقوا محبة أحمد ما لاموا. قالوا إنها اتباع على التفريج لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان الرد واضحا من ذات الآية، كيف لا يكون الحب أصلا وقد جعل الله الاتباع بين طرفي الحب؟ قل إن كنتم تحبون، تحبون الله أي ورسوله، لأنه في آية أخرى أحب إليكم من الله ورسوله، هذا جانب. يحببكم الله، وعزة الله لا يحب الله من عباده إلا من أحب رسول الله وأحبه رسول الله، شاء من شاء وأبى من أبى. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، ولا تعبأن بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه. لعلكم تذكرون يوما عرض رؤيا آسرة رآها أحد الأولياء، رأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فغض الطرف إجلالا وتأدب بين يدي الحضرة النبوية، ثم توجه إليه معتذرا: يا رسول الله، يا رسول الله، عذرا فقد شغلني حب الله عن حبك أو عنك. فابتسم السيد الأعظم وقال: لا تثريب عليك يا مبارك، فإن من أحب الله فقد أحبني، وأنت باب الله، أي امرئ أتاك من غيره لا يدخل. أيها الإخوة، نعم سيكون حديثنا عن بعض أطراف من دوحات النبوة فيما يرتبط بالشمائل، ولكني بعد استخارة أردت أن أجعل منطلق الكلام هذه الخطبة كلاما يرتبط بذات الحبيب صلى الله عليه وسلم، مدعما بالشواهد الصحيحة. وأنا على يقين أن موقفا يسيرا كهذا لا يستوعب هذا المقام، فما لا يدرك كله لا يترك جله، فأقتطف بقدر ما يسمح الوقت إن شاء الله تعالى. وقصدي من هذا إبعاد الشك والظن عن ذهن الكثير ممن ظنوا أن إجلالنا لآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعة منكرة ينبغي إزالتها، وواجب علينا حرب أهلها. فمن رأيته يعظم شعرة النبي صلى الله عليه وسلم فحاربه واحكم عليه بالكفر. وأقول لهؤلاء المتخرصين ليس على رسول الله بل على دين الله: إن شئتم هذا فتوجهوا إلى صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنن والشمائل والتواريخ التي جمعت من الشواهد ما لا يحصى، فانزعوها أولا وألغوها، وألغوا قضية التوارث بالجموع التي لا يحتمل تواطؤها على الكذب في قوة التواتر، ثم تعالوا فجادلوا أو ناقشوا. أقول حاضر، لا، الحوار للحق، الجدل صاحبه مبطل. وأبدأ بواقعة وقولوا آمين: إني لأرجو أن يصل صوتي إلى من استخف بشعارات رسول الله عله يرعوي ويرجع. يوما من الأيام مرض أحد الأحبة وأسعف، وبعد يومين أو ثلاثة حيث غاب، سمى في غيبوبة، بين يدي تقرير الأطباء بعد 24 ساعة أو 48 ساعة إن لم يفق فلا أمل من حياته. وغاب وغطى 22 يوما، مو 24 ساعة و 48 ساعة، لا. كنا جمعا مع الأحبة في هذا المسجد المبارك، وقد طلب من كل إنسان أن يدعو له. بعد المجلس هرعت إلى المريض أزوره، والاحتمالات قائمة أن تكون آخر رؤية لهذا المريض. انطلقت. إذا وقفت بين يدي المريض ماذا أنت صانع أو فاعل؟ تقرأ له، ترقيه، تدعو له، تتوسل إلى الله بإيه؟ يقول المتخرصون بصالح العمل فقط. أفيكون صالح عملك أفضل من رسول الله؟ إن هذا لأمر عجاب. أفتضمن قبول عملك ولا تضمن قبول رسول الله؟ إن هذا لمن الغرابة بمكان. وجيء بشعرة الحبيب بين يدي هذا المريض، وبدأ الدعاء والبكاء. إذا بإحداهن من الممرضات تسخر وتستخف، ماذا يفعل هؤلاء؟ فما ازداد الواقفون المحبون إلا دعاء ورجاء أن يفيق هذا المريض إن كان في الحياة بقية. هذا شيء معروف، يعني ما في حاجة تجادل عليه أو تناقش عليه. إذا فيه وقدر الله عبر واسطة معينة، وما الواسطة إلا سبب، وهو سبب مع مسبب، المسبب الله، وأعلى الوسائط أعلى الأسباب أشرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلج المريض وتحرك، هذا في العناية. فقال أحدهم كلما قلنا للأطباء قالوا هذه مسألة طبية لا يعول عليها، فقلت له نحن المسلمين المعتقدين بعطاء الله وكرمه وقدرته نعتد بها، وإني لأسأل الله ببركة أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفي هذا المريض. حتى إذا ما خرجت وسألت الطبيب قال لا أمل عند الأطباء غير أن المسعف الدائم لهذا الطبيب الذي أحب، هذا الطبيب الذي أحبه جدا، أنه صاحب عقيدة سليمة. فقال أما نحن الأطباء فهكذا حساباتنا، لكن ما عند الله غير ما عندنا، فما عندنا مجرد أسباب، أما ما عند الله فهو قادر، لعله الآن يقوم، لعله غدا يقوم. وبعد أيام بدأت الحركة النشيطة تبرز في هذا المريض، وتعافى المريض، والآن هو على رأس عمله ببركة شعرة دعي بين يديها لهذا المريض. التوسل بأجزاء من النبي كالتوسل بالنبي، هذا ما أجمع عليه علماء العقيدة ولا يرد. لما قدمت هذا الكلام؟ لأني على علم أن بعض الناس قد يقولون إنه يغالي، ولعل بعض الناس يقولون هذا عم يشطح، هلا بلش يشطح. طيب، وأنا أقول على أعتاب الأحاديث الصحيحة، لأن كان هذا هو الشطح فأنعم به. في حجة الوداع، وتكرر ذلك في صلح الحديبية لما تحلل الحبيب، في حجة الوداع صلى الله على الحبيب أمر حلاقه أن يحلق له، وبدأ يوزع شعاراته على أصحابه، فأخذ الجانب الأيمن وقيل الأيسر، هنالك كلام عند السادة شراح، الحديث كلها صحيحة، وأعطاه أبا طلحة، قيل استودعه أبا طلحة فقط، وقيل ليوزع على الناس ويستبقي له. قال: ما سقطت شعرة واحدة الأرض من كثرة أياد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أبو طلحة؟ يقول الشراح، ومنهم شراح البخاري، يقولون فيه إشارة إلى قرب أجل رسول الله، فأراد أن يشير إلى بقاء الصلة عبر آثاره صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الأمر الثاني، لما أبو طلحة؟ قال: لأنه حفر القبر بيده وهو الذي هيأ لحد الحبيب، وتناثرت لآلئ الحبيب في أمصار الأرض، وكثرت الفتوحات، فكلما وصلوا مكانا وهدى الله به عباده استودعوا هذا المكان شعرة أو أكثر، نظروا إلى شعرات الحبيب فوجدوا أنها غير قابلة للحرق، وهذا من خصائصه، وأنها لا تتوقف عن الحياة، وهذا من خصائصه، فيتطول. نظروا إلى قضية الاستشفاء، وكل خير في اتباع من سلف، إجماع ما حدا مختلف عليها أبدا، لكن ذروة السلف، صدر السلف من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدتنا أم سليم بحكم كثرة رضاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو رضيع، لما كان رضيعا، تحقق أن بينه وبينها حرمة، فكان ينام في بيتها، وكانت دائما تهيئ النطع لرسول الله كي لا يستخف بعرق الحبيب فيصل إلى الأرض، بساق من جلد، وكان كثير العرق، وكان يتناثر العرق من وجهه الشريف كحب الجمان، وكان أطيب من ريح المسك، وكان يتساقط بعض من شعراته صلى الله عليه وسلم، فتأتي بسك لها كالقارورة وما شابه، فتشف العرق وتعصره وتجعل الشعرات داخله، تستشفي به لصبيان الصحابة الكرام فيشفون. هذه واحدة. خليني أقول على اللهجة الشامية الأدسم: من الذي يرث هذا بعدها؟ أنس خادم الحبيب والعالم، بل العارف الكثير عن الحبيب صلى الله على الحبيب صلوا عليه، فورث عن أمه عرق الحبيب وشعراته، فأوصاه أن يجعل من، عشان يخلي لغيره، أن يجعل من هذا العرق في حنوطه، وأن يجعل من شعر الحبيب في كفنه، ففعلوا كما أمر في وصيته، وهذا في الصحيح. في الصحيح جبة كسروانية، يعني مشغل عربي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها عند استقبال الوفود، أما خالطت عرقه الشريف، أما لمسها بيده الشريفة، صار لها شأن، فكانت تنقع في الماء ويستشفى بمائها للمرضى فيشفون. هذا فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. والآن اسمع معي إلى هذا الشاهد، شواهد كثيرة جدا. يوما من الأيام أردنا أن نصلي في موضع صلى فيه رسول الله فبدعوننا وكادوا أن يكفرونا. بدعة ضالة أن تصلي في مكان صلى فيه رسول الله. وأنا لا أدري أيتخطون الشواهد التي لا تلبي الأهواء؟ يعني هذا من العقل والدين؟ في البخاري ومسلم صحابي جليل أنصاري بدري كان يصلي إماما لقومه بأطراف المدينة فضعف بصره وكان يتأذى إذا نزل المطر وسال إلى الوادي فيمتلئ الوادي فلا يستطيع أن يجتاز إلى قومه ليصلي بهم إماما وكان بيته نائيا بعض الشيء. فجاء إلى الحبيب يحكي له القصة. يا رسول الله إني رجل يصلي إماما لقومه فإذا نزل المطر وسال الوادي حال بيني وبين ذلك لضعف بصري فتعال إلي أو كما قال وصلي في بيتي لأتخذ موضعه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. هم بقى النقطة لما سيدنا النبي بيقول سأفعل إن شاء الله يكون بس يعني عم يجامله. وين التشريع؟ هو مشرع. وغدا وأبا بكر وغدا ومعه أبو بكر صديق الأمة وخيرها بعد الأنبياء إليه وقف بجانب الباب يستأذن صلى الله عليه وسلم قال فأذنت له فدخل رسول الله. قال فدخل رسول الله فما جلس حتى دخل البيت. البيت هو الغرفة المجموعة الأربع جدران في اللغة والدار مجموع البيوت. قال فدخل البيت وقال لي في أي موضع تريد أن أصلي لك؟ وين تحب صلي؟ اللي هون ولا هون ولا؟ قال ها هنا يا رسول الله. فقال فقام واصطففنا خلفه فصلى ركعتين واتخذ عتبان بن مالك هذا هو الصحابي اتخذ موضع صلاة رسول الله مصلى له. فلئن بدعنا فإن أول المبدعين إذن عند أولئك أصحاب رسول الله. ولا وربك والمقرر والمقر رسول الله والمتفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيرد هذا؟ كلمة أخيرة كلمة أخيرة لعل سائلا يسأل ألسنا إذا شغلنا برسول الله نحجب عن الله؟ طبعا هو العود أحمد لكن هنالك لفتة لا بد منها. والسؤال الذي يعرض نفسه أنا ما حقول لك نعم أو لا لح أسألك هل بلغك عن أحد من الصحابة الذين كانوا يتبركون بآثاره بثوبه بشعراته بنخامته بريقه بأثر موضعه بكل شيء منه قد فتنوا بذلك؟ بلغك شيء؟ طيب أدق من هذا هل بلغك أن صحابية يعني من النساء انفتنت سيدنا النبي فحجبت عن الله أو تركت جوزها راحت عن زوجها قالت له ما عاد بدي اياك بدي اتزوج النبي؟ والجواب الفصل قال العلماء لما كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذور الإيمان كان صمام أمان. فبالنسبة للنبي قد ما بتحسن حبه وما بتزداد إلا قربا من ربه هذا هو الأساس. أيها الإخوة أحببت أن أجعل من هذه المقدمة أو من هذه البداية فسحة روح لقرع باب القبول عند سيد الرسول من على منبره ونحن متشرفون بذلك في بيت ربه وربنا سبحانه كمقدمة وبداية للكلام عن جوانب ترتبط بأخلاقه الحميدة. اليوم طرف بسيط جدا طيف يرتبط بخلقه، وسنتكلم عن أخلاقه، وسنربط أمر الحب بقضية الاتباع. والسؤال على مسك الختام: لو رأيت إنسانا مقصرا في اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل تملك أن تتهمه بحبه؟ العقل، الشواهد، الثوابت؟ لا. ليش؟ قال: لأنك لو قلت هذا الكلام لكفرته. لأنه ما بيقول أنا ما بحب سيدنا النبي بيكفر، أي وحدة. الشغلة الثانية: لأسأت الظن به. طب وإن عصى؟ طيب ذاك الذي سيق إليه متلبسا بشرب الخمر قال فيه: لا والله لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. واحفظوا أن الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما. ماذا يعني هذا؟ أيها الإخوة، سيدنا النبي قال: إنما أنا رحمة، إنه هدية الله. فهل تتناقص هدية الله؟ لا وربك، ولكن قد نقصر في أداء حق هذه الهدية. كإنسان تحبه أهداك هدية، ولله المثل الأعلى، فوضعتها في بيتك، هي موجودة عندك في بيتك في مخدعك. كلمة مخدع عربية هاد، بس شوية خالفت أم إجا ران، بس السر جوا، إجا هذا الران فقصرت شوي. لكن حينما يبلغك عن تقصير معين من غيرك تنتفض وأنت مقصر. ما الذي يدفعك لهذا الانتفاض، لهذه الرجعة؟ قال: الحب، اللي هو من منطلق الفطرة. لذلك قالوا، معنى سامحوني دقيقة واحدة بس، لذلك قالوا: يوما من الأيام سكران يتمايل، وأسأل الله العفو والعافية، وشرب الخمر من الكبائر ولا يجوز. ليس حديثنا عن قضية معرفة الحكم والكل يعرفه، ولكن قضية عن قضية الجذر في أنها مفتاح رجعة. يتمايل في الطريق في الليل، فتشاجر اثنان ليس سكارى على الإطلاق، ولكن سبحان الله القلب غافل. هذاك سكران نوب، يعني فارط. تشاجرا تلفظا بألفاظ الكفر، ثم شتم أحدهم سيدنا محمدا، فصحى ذاك السكران وأقبل على هذا يريد أن يمنعه. ما الذي حرك هذا الإنسان المتلبس بمعصية؟ نور الفطرة التي خبئت، حتى إذا ما انتفض بشيء يرتبط بالعقيدة صحى، وكأنه ذلك الطائف الذي غادره بتقدير معين أفاده أيما إفادة. للحديث صلة، وما أقول بقية أترك ذلك على فتح رب البرية في قادمات خطبنا إن شاء الله تعالى، ولنهيئ أنفسنا لسماع كثير من الشواهد تتعلق بعفوه، بحلمه، بتعامله، بتفاعله، بحبه هداية الخلق، وخاصة هذه النقطة. ولعلي أبدأ بها إن شاء الله تعالى في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى، والخطب التي تليها عبر شهر ربيع وربيع. فأسأل الله أن يعيده علينا على وسعة توليد طاقات الإيمان أكثر فأكثر، فيكون ذلك سببا لدخول الجنان. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.